وأضافت وسائل إعلام العبرية أن جيش الاحتلال فرض طوقا عسكريا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع العملية. حول عملية الدهس والطعن البطولية التي وقعت قرب مستوطنة دهوشة سيون وما تحمله من دلالات في هذا التوقيت، نستمع إلى رؤية الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني صالح أبو عزة.
هذه العملية تأتي في سياقاتها الطبيعية. الشعب الفلسطيني يؤمن بالمقاومة ويؤمن بخط المقاومة ويؤمن بأنه يجب عليه الرد على انتهاكات الاحتلال سواء في الضفة أو في غزة. لا فرق بين أعمال المقاومة في قطاع غزة أو في القدس أو في الضفة المحتلة أو حتى في الداخل الفلسطيني المحتل. دائما ما تكون هذه العمليات سواء كانت منظمة أو نفذها أسد منفرد لها أهداف عدة تأتي في سياقها السياسي المرتبط في المحاولة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة لإجهاض حقوق الشعب الفلسطيني والمماطلة بها، وتأتي في سياق عدم تجريم الاحتلال الإسرائيلي على ربع مليون فلسطيني بين شهيد وجريح وأسير في مساق ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما تأتي في سياق الرد الميداني على جيش الاحتلال الذي يقتل بشكل يومي ويقتحم المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة المحتلة، كما يعطي أو يمد اليد الطولة للمستوطنين وللهيئات الاستيطانية المتطرفة من فتيان التلال إلى جباية الثمن إلى ميليشيات الدفاع وغيرها بالانقضاض على كل ما يخص الفلسطينيين في الضفة المحتلة. بالأمس كان في منطقة جبع في منطقة قريبة من القدس وبيت لحم كان هنالك هجوم، مئات المستوطنين هجموا على منازل وممتلكات الفلسطينيين وكانت بشكل دوري شهداء وجرحى. فلذا هذا هو السياق الطبيعي للعمليات البدائية الفلسطينية، هو سياق ذو طابع سياسي مرتبط بحق الشعب الفلسطيني، كرامته وأرضه، مرتبط أيضا بالواقع الأمني والميداني الذي دائما ما يقوم الاحتلال وقطعان المستوطنين بممارسة العنجهية والقتل والإرهاب والإجرام بحق الشعب الفلسطيني.
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. من جهة أخرى هدمت جرافة جيش الاحتلال منزلا ومنشئة في قرية جلبون شرقية جنين بدعوى البناء دون ترخيص، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز. وافط الكرم أصيب مصور قناة الجزيرة فادي ياسين بجروح في ساقي بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه أثناء تأديته عمله قرب مخيم نور شمس. استشهد فلسطينيان جنوبي قطاع غزة بعدما أطلق جيش الاحتلال النار عليهما بزعم محاولتهما اجتياز الخط الأصفر والاقتراب من قوات المنتشرة في تلك المنطقة. من جهة أخرى أصيب صياد بنيران الاحتلال في مواصي رفح، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها في عرض بحر مدينة خان يونس. إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة أن الأطفال في غزة ينامون تحت المطر دون ملابس مناسبة وكثير منهم يعانون نقص التغذية وضعف المناعة، مشيرة إلى أن 17 ألف عائلة في القطاع تأثرت بسبب المنخفض الجوي والأمطار خلال الأيام الماضية. إلى لبنان، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان بصاروخين ما أدى إلى ارتقاء شهيد. كما أفاد مصدر إعلامي بأن مسيرة للاحتلال ألقت قنبلة متفجرة على حفارة في بلدة بليدة جنوبية لبنان ما أدى لاحتراقها. وفي وقت سابق شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبية لبنان ما أدى إلى استشهاد مدير مدرسة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على لبنان ويعمل مؤخرا على بناء جدار عند الحدود الجنوبية للبنان متجاوزا الخط الأزرق في انتهاك واضح لإعلان وقف النار. انتقدت منظمة Human Rights Watch الحكومة الانتقالية السورية لعدم توفير العدالة الشاملة للضحايا، ودعت إلى خطة واضحة للمساءلة تشمل جميع الأطراف وإلى إصلاحات تشريعية عاجلة. وقالت المنظمة إن إجراءات الحكومة رمزية وركزت فقط على الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، مشيرة إلى ضرورة توسيع نطاق المساءلة لتشمل جميع الجرائم التي ارتكبتها الأطراف المختلفة. وأوضحت أن إنشاء لجان التحقيق في مجازر الساحل والسويداء وطريقة عملها لا تزال غير واضحة من دون تحديد أساسها القانوني أو ضمانات استقلالها أو أي خارطة طريق لمحاسبة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم. والنبأ الأخير، تخوض قوات الجيش السوداني معارك عنيفة ضد قوات الدعم السريع في عدد من المدن بولاية شمال كردفان، وسط أنباء عن قرب إعلان السيطرة على مدينة بارا، إحدى أبرز مدن هذه الولاية. نهاية النشرة، تذكير من عناوين. مدينة رشد الإيرانية تحتضن اجتماعا لمسؤولي المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين. مقتل جندي صهيوني وإصابة 3 آخرين بعملية مزدوجة في الضفة الغربية المحتلة. والأمم المتحدة تقول إن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف المناعة. شكرا لجميل أصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وصف أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام المتقين فقال: قد براهم الخوف بري القداح. هذه صفة من صفات المتقين، براهم الخوف بري القداح. القداح السهام، السهم الذي يرمى على الصيد ومشاكل. لهذا السهم أو لهذه السهم رأس، إنهم ينحتون هذا الرأس ليصير قابلا للشك والنفوذ في جسد الصيد، كما في بري القلم. نضع القلم في المبرات فيبرأ القلم، أي ينحت ليصير له رأس من رصاص ليكتب به. قد براهم الخوف بري القداح، إن خوف المتقين من الله سبحانه قد جعلهم مثل السهام، فهم في النحافة يعيشون من شدة خوفهم من الله سبحانه. هناك شواهد أيها الإخوة والأخوات من بعض نماذج هذه الدنيا. أحيانا عندما تكون المعارك العسكرية محتدمة ويكون القصف منهمرا ويكون الناس في ترقب أن تسقط القذائف أو الصواريخ على رؤوسهم، نرى البعض خائفين وجلين، ومن شدة خوفهم يمتنعون عن الكثير من الطعام فتصير أجسادهم نحيفة، هذا بسبب الخوف عند البعض. المتقون هم كهذا النموذج، هم يخافون الله سبحانه كثيرا فيجتنبون الحرام، بل يجتنبون اللذائذ حتى لا تغرهم هذه الدنيا بلذائذها ومباهجها. سمعت عن أحدهم قيل له تفضل إلى دارنا لتأكل الطعام الفلاني، وسموا له الطعام، فقال لا أريد. قالوا هل تحب هذا الطعام؟ قال نعم إنه طعام لذيذ. قالوا إذن لماذا لا تريد أن تأكل؟ قال إني أخاف أن أشعر بلذة هذا الطعام فتعلق قلبي به، وأنا لا أريد لقلبي إلا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى. روي والله العالم أن رئيسا زعيما ملكا قد طلب من أحد العلماء أن يكون لديه قاضيا، رفض هذا العالم. طلب هذا السلطان من العالم أن يعلم ابني السلطان، رفض العالم. لماذا رفض هذين الأمرين؟ سئل فأجاب إني أخاف إن أنا عملت في القضاء أو أنا ربيت ولديه أن أعيش بمعصية الله سبحانه، وأنا أخاف من الله. السلطان يريد أن يعمل هذا العالم معه، فاستشار بعضا من حاشيته فذكر له أحدهم وهو داهية، قال له بما معناه أيها السلطان أدعو هذا العالم إلى وليمة عامرة وضع فيها ما لذ وطاب من الطعام، فإنه إن تذوق لذيذ الطعام يصير بشوق إلى الاستمرار بطلب هذا الطعام، وهو لا يملك المال ليشتري مثل هذا الطعام، حينها سيرضخ لطلبك فيستلم القضاء أو غير ذلك. استحسن السلطان هذه الحيلة فأرسل خلف العالم. جاء العالم إلى السلطان فقال له أيها العالم أخيرك بين ثلاثة أمور، لا بد لك أن تستجيب لواحد من هذه الأمور، إما أن تستجيب للجميع وإما لواحد على الأقل، ولا أسمح لك بالرفض. قال العالم تفضل. قال السلطان أدعوك إلى القضاء، استلم القضاء. رفض العالم. قال السلطان أدعوك أن تعلم ولدي وأن تربيهما. رفض العالم. ما الخيار الثالث؟ قال السلطان أن تقبل وليمة عندي ولا مهرب لك، عليك أن تنفذ واحدا من الثلاثة. قال العالم أقبل الوليمة. حضر العالم إلى الوليمة، رأى أمامه من أصناف الطعام ما لم يره قبلا، تذوق هذا الصنف، الله كم هو لذيذ، تذوق صنفا ثانيا، الله كم هو رائع، وهكذا حتى أعجب بالطعام. خرج من دار السلطان وهو يعيش لذة هذا الطعام، فأحب أن يأكل منه مرة ثانية، ولكنه لا يجد لديه مالا، فرجع إلى السلطان وقال: إني أقبل بمنصب القضاء. لماذا؟ ليحصل المال ليأكل من مثل هذا الطعام. وعندما كان في منصب القضاء صار طماعا أكثر مما كان من قبل، فقبل أن يربي الولدين. وهكذا من خلال وليمة استطاع السلطان أن يأسر قلب هذا العالم. من هنا لو كان هذا يخاف الله فعلا لما اقترب من هذه الوليمة، فإنها تخيف أن ينقلب قلبه من حب الله سبحانه إلى حب الدنيا. ولا يمكن أن يجتمع في قلب العبد المؤمن حب الله مع حب الدنيا. التقي من شدة خوفه من الله نقول عنهم: قد براهم الخوف، قد نحت أجسادهم فصارت أجسادهم نحيفة بري القداح، كما ينحت رأس السهم وهذا الرأس يصير نحيفا قابلا لأن يخترق جسد الصيد. فعلينا أن نفكر كيف نخاف من الله، ولا يمكن أن نخاف من الله ما دمنا لا نتعرف على الله وصفاته. وأنصحكم مع التعرف على الله وصفاته، حاولوا أن تفكروا دائما بالموت، فإن الموت خير واعظ، الموت مخيف، لو لم يكن إلا الموت لكفى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. عصمنا الله تعالى من الزلل، حشرنا الله سبحانه مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
قصة وعبرة. الرغيف الثالث. يروى أن عيسى بن مريم عليه السلام كان بصحبته رجل من اليهود، وكان معهما أي مع اليهودي 3 أرغفة من الخبز، ولما أراد أن يتناول طعامهما وجد عيسى عليه السلام أنهما رغيفان فقط، فسأل اليهودي: أين الرغيف الثالث؟ فأجاب: والله ما كان إلا 2 فقط. لم يعلق نبي الله عيسى عليه السلام على الأمر وسار معا حتى أتيا رجلا أعمى، فوضع عيسى عليه السلام يده على عينيه ودعا الله له فشفاه الله عز وجل ورد عليه بصره. فقال اليهودي متعجبا: سبحان الله. وهنا سأل عيسى صاحبه اليهودي مرة أخرى: بحق من شاف هذا الأعمى ورد عليه بصره، فأين الرغيف الثالث؟ فرد: والله ما كان إلا اثنين. سارة ولم يعلق سيدنا عيسى على الموضوع حتى أتيا نهرا كبيرا، فقال اليهودي: كيف سنعبره؟ فقال له النبي: قل بسم الله واتبعني. فسار على الماء، فقال اليهودي متعجبا: سبحان الله. وهنا سأل عيسى صاحبه اليهودي مرة ثالثة: بحق من سيرنا على الماء، أين الرغيف الثالث؟ فأجاب: والله ما كان إلا اثنين. لم يعلق سيدنا عيسى عليه السلام، وعندما وصل الضفة الأخرى جمع عليه السلام ثلاثة أكوام من التراب، ثم دعا الله أن يحولها ذهبا، فتحولت إلى ذهب. فقال اليهودي متعجبا: سبحان الله، لمن هذه الأكوام من الذهب؟ فقال عليه السلام: الأول لك والثاني لي. وسكت قليلا، فقال اليهودي: والثالث؟ فقال عليه السلام: الثالث لمن أكل الرغيف الثالث. فرد بسرعة: أنا الذي أكلته. فقال سيدنا عيسى: هي كلها لك. ومضى تاركا اليهودية غارقا في لذة حب المال والدنيا. بعد أن جلس اليهودي منهمكا بالذهب، لم يلبث إلا قليلا حتى جاءه ثلاثة فرسان، فلما رأوا الذهب ترجلوا وقاموا بقتله شر قتله. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أقصى مبلغ الحمد، والشكر لله من قبل ومن بعد، والصلاة والسلام على النبي المعتمد والرسول المسدد المصطفى محمد وعلى أهل بيته ذوي الحجة والسؤدد. مستمعين الأكارم، بأربعة حروف من اسمه نبدأ، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل وأشمل الترحاب بحضراتكم وأنتم معنا في هذا النهل من معين الشعر، وهو يرد حياض المديح النبوي الشريف عبر برنامج دواوين الولاء. ووقوفنا سيكون عند شاعر موريتاني، ألا وهو الشيخ نوح، مع قراءة مقطع من قصيدة أرغفة السماء. تابعونا بدءا بالتعرف على الشاعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبيا بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982، حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ، وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدبي في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرأة، وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى أدجاكانا، كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
أقدامنا كان أمس الدرب يلفظها، واليوم صالحت بين الدرب والقدم، فالضائعون خطاهم أينعت بهدى أطل بعد زمان في الضلال عمي، والطين أيقن أن الطين من دمه، كل لآدم من عرب ومن عجم، ما زلت توقد من أمية علمت قنديل وحي سماويا من الحكم. قلت اذهبوا سيدي قلت اذهبوا لحظة الفتح التي هطلت، حاشاك، لست بفظ أو بمنتقمي. من قبل كانت عيون الشمس نائمة تزور عنا، ولما جئت لم تنأمي. ما للذين استخاروا الضوء، ما سلكوا محجة من بياض غير منفصم.
أعزائي الأفاضل، من قبل كانت عيون الشمس نائمة تزور عنا، ولما جئت لم تنمي. هكذا يرى الشاعر الموريتاني الشيخ نوح رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهضته التي أيقظت الشمس بعد أن أصابها سبات الغفلة. فبعد أن لاح نور هذه الرسالة على البسيطة، لم تنم تلك الشمس وظلت تداعب الحياة هداية عبر خصلات شعرها. ثم يضيف الشاعر:
يا خاتم الحاملين الوحي أرغفة للجائعين، لخبز الله مذ قدمي، يمناك بالشمس سيدي، يمناك بالشمس، لم تقبل تزينها، يسراك بالقمر الفضي لم تهمي. فواكه اللغة داحت إزاءك، لا مقطوعة الظل، لا ممنوعة الكلم. والماء 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 من كفك المعطاء منبعه، يسقي كنهر زلال الطهر كل ظمي. أخلاقك البيض قرآن نشاهده، يمشي على الأرض هونا مشية العظم. حد السماء علوت الخلق في خلق، قد عظمته سطور الآي بالقسم. ها نحن بعدك والأوحال تسلمنا للريح، ما بين مسجون ومتهم. لو لم تعاقر دروب التيه أرجلنا، لاسترسل الضوء في الأشياء والعدم. ماذا أقول يا رسول الله، ماذا أقول وهذا البوح يوقد في دمي حريقا، وجرحي غير ملتئم. أكلما أبحرت عمق المجاز يدي، يرمي يدي فوق رمل العجز والعقم. يحنو على دهشة عذرية رحما، كي تولد الدهشة العذراء في الرحم. لكنما دهشة الميلاد قاصرة عن رسم وجهك في الألواح والرقم.
لكنما دهشة الميلاد قاصرة عن رسم وجهك في الألواح والرقم. حقا مستمعينا الأفاضل، دهشتنا بولادة من حطم أصنام الغي والجهل والضلالة قاصرة عن معرفة كنه المعاني العظيمة التي تجلت في شخص رسول الله ورسمها على الألواح، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحبتنا، كنتم معنا عبر قراءة مقطع من قصيدة أرغفة السماء للشاعر الموريتاني الشيخ نوح، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف. شاكرين لكم كرم المتابعة وجمال الإصغاء، ودمتم بود.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميم. العون عونك في البلاء، لطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب فهو المقدر والحكيم. من كان مثله لا يؤول إلا لمثلك في الخطوب. قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء. وطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء. وطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم. أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم. أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحميد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. عن علي أمير المؤمنين قال: ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين وأسأل الله العافية. هذه الحكمة رقم 299. هذا الكلام الرائع للإمام سلام الله عليه يرشدنا إلى المعنى العميق والدقيق الذي جاء في الرجاء والتوبة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول عليه السلام: لا يقلقني ذنب أذنبته ما دمت ما زلت بعده حيا، وقد أمهلت زمنا أستطيع فيه أن أتوب إلى الله وأستغفره وأصلي ركعتين. أي أن الذنب لا يهلك العبد نفسه، إنما الهلاك في الإصرار عليه وترك التوبة. طول الإمهال بعد الذنب علامة على رحمة الله لا على غفلتي عن العبد. فإذا وفق الإنسان بعد الذنب إلى ركعتين من التوبة وسؤال العافية فذلك دليل على أن الله أراد له الخير والمغفرة. ولذلك لم يكن الذنب في نفسه هو الذي يحزن الإمام عليه السلام، بل ما يحزنه هو أن يحال بينه وبين التوبة، وهو الذي كان يقلقه. هذا الكلام يرشدنا إلى أن المبادرة إلى الصلاة والدعاء بعد الذنب هي طريق النجاة. لهذا نرى القرآن الكريم يوصينا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي قربان كل تقي، ويتجعل الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطهارة من القلب وابتعاد على الذنوب. والصبر هو من الفرائض لو فسر بمعنى الصوم، ولهذا يقال إلى شهر رمضان المبارك أنه شهر الصبر، لأن فيه الصيام، وهناك صبر على المصيبة وهناك صبر على المحرمات. فالصبر على المحرمات أعظم وأكبر درجة من الصبر على الذنوب، لأن من الصبر على المصائب، لأنه يربي الإنسان ويزرع في قلبه روح المقاومة أمام كل عدو، خاصة إذا كان هذا العدو من المحرمات والشهوات. يقال أن رسول الله صلى الله وسلامه عليه كان إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة، عندما تحل به مشكلة وصعوبة بالحياة كان يلجأ إلى الصلاة فيستريح ويطمئن نفسه ويطمئن قلبه بعد أن دخل إلى هذه الحالة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
كنا نتحدث عن الصلاة والصبر كيف يكون طريق النجاة، وأن المؤمن لا يفقد الأمل مهما عظم الذنب، لأن باب الله مفتوح ما دام العمر باقيا. الإمام سلام الله عليه يشير: الذنب لا يخيفني ما دمت أجد وقتا لأتوب وأركع بين يدي الله وأطلب منه العافية، لأن الخطر الحقيقي أن يغلق باب التوبة قبل أن أطرق. الإمهال من الله تعالى للإنسان بعد ارتكاب الذنب نعمة، لكن إذا لم يستفد العبد منه يتحول إلى نقمة بحسب حال العبد وموقفه من هذا الإمهال. فإذا استغل العبد الإمهال في التوبة والرجوع إلى الله فهو نعمة ورحمة، لأن الله لم يعاجله بالعقوبة بل فتح له باب التوبة، وكما ورد من القول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا الإمهال نعمة عظيمة، لأنه يدل على حلم الله وصبره على عبده وانتظار توبته. وأما إذا استغل العبد الإمهال في التمادي والإصرار على المعصية فهو نقمة واستدراج. قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي مبين. وأيضا في آية أخرى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي أن الله يمهله في ظاهر الأمر لكن في الحقيقة يهيئ له عقوبة أشد لأنه لم يعتبر بالفرصة التي أعطيت له. الإمهال من الله بعد الذنب نعمة إذا أورث توبة، ونقمة إذا أورث غفلة، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب: رب نعمة متنعم بها في غير ما أعطيت له تصير بلية. وأيضا قال سلام الله عليه: رب مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه، أي ليس كل من أنعم عليه بعد الذنب منعما عليه حقيقة، فقد يكون الله يستدرجه بالعافية والرزق والستر. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره، فإنه إنما يستدرجك بها. هذا يعني استمرار النعم رغم الذنوب قد يكون علامة على الاستدراج الإلهي للرضا، كما قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه: الحمد لله الذي يؤخر العقوبة عني وأنا أستحقها. أو أنا مستحق، فإن تأخير العقوبة رحمة من الله وفرصة ليعود العبد إلى طاعته. فالإمهال الإلهي بعد الذنب نعمة ورحمة إن بعث على التوبة واليقظة، ونقمة واستدراج إن أورث الغفلة والتمادي. اللهم وفقنا للتوبة وحسن العاقبة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور عيونك رحمة تدخل تقصدت عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس تبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك
انت المذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه يا صفات الباري يا حلم يا حنينه كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس تبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حق مننا أنفتنا والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مباري انت الوحيد. بين قلبي والضلع صايم لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريت واخلديت بأخلاقك شنيت
غيريت واخلديت بأخلاقك
للفقير المعرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين مدينة رشت الإيرانية تحتضن اجتماعا لمسؤول المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين مقتل جندي صهيوني وإصابة 3 آخرين بعملية مزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الأمم المتحدة تقول أن أطفال غزة ينامون تحت المطر دون ملابس ويعانون نقص التغذية وضعف المناعة أهلا بكم إلى التفاصيل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بحر قزوين شأنه شأن الخليج الفارسي حيث يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للبلاد لافتا إلى أن العلاقات الوثيقة مع الجيران الساحليين قائمة ومتواصلة وفي كلمة له باجتماع مسؤول المحافظات الساحلية للدول المطلة على بحر قزوين المقام بمدينة رشد أشار عراقشي إلى أن إيران تحيط بها 15 دولة وهذا العامل الجغرافي يخلق أهمية استراتيجية واسعة للبلاد وأضاف عراقشي أن بحر قزوين يمثل مجالا حيويا لإيران والدول الساحلية معتبرا أن علاقات الجمهورية الإسلامية مع جميع الدول المطلة عليه منتظمة وفي طور التوسع قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أن الضربات الصاروخية الإيرانية على مصفاة بازان في حيفا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة غيرت معادلة حرب 12 يوما بسرعة وأوضح أنه عندما استهدف الكيان الصهيوني البنى التحتية وضرب مراكز إيران النفطية قمنا بعد ساعات قليلة باستهداف البنى التحتية للكيان الإسرائيلي واعتبر العميد نائيني أن هذه الحرب غيرت معادلات القوة في المنطقة وكانت معيارا لقياس مدى فعالية العقيدة الدفاعية